بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب المراقبة من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب المراقبة.
هذا باب عظيم ومهم للغاية، ينبغي على كل مسلم أن يعنى به عناية عظيمة. والمراد بالمراقبة أن يراقب العبد ربه، وأن يعلم أنه سبحانه وتعالى رقيب عليه ومطلع عليه، وكفى به سبحانه شهيدا ورقيبا وعليما وحسيبا. وكلما كان العبد مراقبا في أعماله لربه سبحانه، صلحت أحواله وزانت أموره وحسنت استقامته وعظم إقباله على ربه، بخلاف ما إذا عدمت المراقبة أو ضعفت، فإن لهذا أثره السيء على العبد في أعماله وسلوكه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة كعادته آيات من كتاب الله عز وجل فيها حث على المراقبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين في كل تقلباتهم وفي جميع أحوالهم وفي سجودهم وصلاتهم وعبادتهم وفي جميع شؤونهم، فهو يراهم مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، ويعلم ما تكن صدورهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. وإذا علم العبد أن الله يراه في كل أحواله حين يقوم وفي تقلبه في الساجدين، يعمل على تزيين صلاته وتحسينها تقربا إلى الله وطلبا لثوابه. فعلم العبد باطلاع الله عليه يجعله يجتهد في إصلاح العمل، وأن يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وهذا دواء نافع لآفات القلوب، ولا سيما الرياء وغيره من قوادح إخلاص النية لله. فدواء هذه الآفات مراقبة الله وحده. روى ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي أنه يحسنها مراءة للناس، ولو كان يراقب الله وحده ما رآهم. وروى ابن خزيمة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. والسلامة من هذه الآفة بمراقبة الله وحده، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم.
المعية هنا في هذه الآية الكريمة هي المعية العامة، وهي معية الاطلاع، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فهو مع العباد ومع الناس عموما أينما كانوا، مطلع عليهم، يراهم ويعلم بأعمالهم وأحوالهم، ولا تخفى عليه منهم خافية. فإذا علم العبد أن الله معه اطلاعا ورؤية وعلما، فإن هذا يثمر فيه مراقبة لله في أعماله كلها. ولهذا فإن العبد يحتاج دوما أن يستشعر هذه المعية، معية الله بالاطلاع والعلم، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
وهذا فيه إثبات اطلاع الله على كل شيء، وعلمه بكل شيء، ورؤيته لكل شيء، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا استشعر العبد ذلك أثمر فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى. وهذه المراقبة كما أنها معينة على تكميل العبادة وإصلاحها، فإنها كذلك معينة على الكف عن المعاصي والآثام. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، ولا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم. بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، وألا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد.
وهذه الآية الكريمة فيها أيضا المعنى نفسه، وهو أن الله عز وجل مطلع على العباد، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إن ربك لبالمرصاد، أي أن الله سبحانه مطلع عليكم، لا تخفى عليه منكم خافية، فهو يراكم ويعلم بأعمالكم وأحوالكم وأقوالكم. وفي هذه الآية كما ذكر علماء التفسير التهديد والوعيد للعصاة، فقوله إن ربك لبالمرصاد، أي لمن عصاه، يمهل سبحانه وتعالى ولا يهمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
أي أن الله عز وجل مطلع على جميع أحوال العبد في حركاته وسكناته وجميع تصرفاته، وما يكون منه من لمحة أو نظرة أو إشارة أو غير ذلك، وكذلك ما يكنه ويخفيه في صدره، فكل ذلك يعلمه رب العالمين ومطلع عليه. فإذا استشعر العبد ذلك أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اجتهد في إصلاح أعماله وأحواله وأفعاله وأقواله كلها مراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
أي إنه إنما اقتصر رحمه الله على ذكر بعض الآيات، وإلا فالآيات في هذا الباب كثيرة، بل إنك عندما تطالع القرآن تجد آيات كثيرة في القرآن تختم بإن الله خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، بصير بما تعملون، بما تعملون بصير، بما تعملون عليم، ونحو ذلك كثير في القرآن، لأن هذا الباب باب المراقبة واستشعار علم الله واطلاعه باب عظيم للغاية في إصلاح القلوب، ونافع للعبد في أعماله وأحواله كلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المشهور بحديث جبريل عليه السلام، وذلك أن جبريل عليه السلام الروح الأمين، وهو أفضل الملائكة، وهو الملك الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة بصورة رجل أعرابي، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة وسأله هذه الأسئلة، وإن كان هو في الواقع سائلا لكنه في الحقيقة معلم، ولهذا اشتهر هذا الحديث بحديث جبريل عليه السلام. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. هذا في زمانهم يعد أمرا في غاية الغرابة، أما في زماننا فليس بمستغرب، ففي زماننا قد يأتي الرجل من أقصى الدنيا ولا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه وهج الصحراء، ولا لفح الرياح، ولا حرارة الشمس، ولا يرى عليه أثر التراب والغبار، لا يرى عليه شيء من ذلك. بينما في وقتهم المسافر يعرف أنه مسافر، لأن الغبار يعلو جسمه، والشمس أثرت فيه، ولفح الرياح كذلك. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي جلس جلسة أدب ووقار واحترام بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر مباني الإسلام الخمسة. فقال السائل الذي هو جبريل صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا أمر عجيب تعجب منه، يسأل ويصدق، والذي يصدق هو الأعلم، ولهذا جاء في بعض الروايات كأنه أعلم منه، وتعجب الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، لأن هذا يدل على علم عند هذا السائل، أما من لا علم له لا يستطيع أن يقول مثل هذا. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، وهذه أركان الإيمان الستة. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر هنا الإحسان وأن له ركنا واحدا وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ففيه ولا شك الحث على استحضار العبد لرؤية الله واطلاعه، وأنه مراقب له يعلم ما يخفي وما يعلن، وهذا يوجب الخشية والإنابة والتعظيم لله والخوف منه، ويوجب النصح أيضا في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وتكميلها وتتميمها، ويثمر الثمرات العظيمة إذا كان العبد في عبادته لله وتقربه إليه سبحانه يعبد الله كأنه يرى الله. وهذه الأمور الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي ديننا، ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال فأخبرني عن الساعة، أي عن وقتها، وجاء في بعض الروايات متى الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علم الساعة ليس عندي ولا عندك، وإنما هو عند الله عز وجل. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فعلمها عند رب العالمين، ولا يعلم متى قيامها إلا رب العالمين جل وعلا. قال فأخبرني عن أماراتها، أي أخبرني عن علاماتها وأشراطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، ربتها أي سيدتها، وهذا قيل في معناه أقوال عديدة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، الحفاة الذين ليس عندهم نعال للفقر والعوز والحاجة، والعراة الذين ليس عندهم لباس أو يكون عندهم لباس لا يكفي ولا يستر ولا يفي من شدة الفقر، والعالة أي الفقير، رعاء الشاء أي عند الواحد منهم قليل من الأغنام يرعاها ويقتات هو وأهله وولده منها، هذا الذي يملك. قال يتطاولون في البنيان، أي يتنافسون أيهم أطول بناء من الآخر، هذا يبني أدوارا وهذا يأتي بجنبه ويبني أعلى والآخر يبني أعلى، يتنافسون من الأطول والأرفع بناء. قال فمضى أي ذهب هذا الرجل الغريب فلبثنا مليا أي بقينا زمنا ووقتا وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطلب الرجل بالبحث عنه فلم يجدوا له أثرا قال فقال يا عمر أتدري من السائل؟ هل تدري من هذا الرجل الذي جاء وجلس وسأل تلك السؤالات؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أي من حيث وصوله وفروعه ومن حيث أيضا طريقة تعلمه وما ينبغي أن يتحلى به من يتعلم الدين من آداب مباركة وأخلاق حميدة ومعاملات كريمة وأدب مع المعلمين حتى يكون له حظ ونصيب من العلم فالحديث تعليم للدين وقد جمع فيه الدين بمراتبه وذكرت أركان كل مرتبة وبينت أحسن بيان فهو حديث مشتمل على بيان الدين وهو من أجمع الأحاديث في بيانه وينبغي على كل مسلم أن يعنى بهذا الحديث حفظا ومذاكرة وعملا فهو حديث عظيم جامع نافع يسميه بعض العلماء أم السنة نظير الفاتحة التي تسمى أم القرآن لأنها جمعت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا وحديث جبريل عليه السلام جمع إجمالا ما حوته السنة تفصيلا هذا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.